بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى في كتاب الطهارة، قال في باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده قبل نوم الليل وتأكيده لنوم الليل، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده أين باتت يده. رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني، وقال إسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المنتقى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان تأكيد غسل اليدين عند القيام من النوم. وغسل اليدين عند الاستيقاظ واجب، وإذا قلنا بالوجوب قلنا أن تارك ذلك الأمر يأثم، وذلك عندما كانت المياه تحصرها الآنية وتكون في الإناء والإنسان يغمس يده في الإناء ليأخذ الماء يتوضأ به، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغمس يده إذا قام من النوم في الإناء. وأما الآن مع هذه الصنابير إنما يفتح الصنبور ويسيل الماء عليه دون غمس، ينبغي له أن يغسل يديه، وأيضا كما جاء يستنشق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشيطان يبيت على خشومه، فيغسل يديه ويستنشق قبل الوضوء. وغسل اليدين هنا يعني قبل الوضوء. وقوله إذا قام من نومه، اختلف العلماء رحمه الله تعالى، قالوا أن المقصود هو نوم الليل، وقيل أنه كل نوم، والقائلون بقول أنه نوم الليل لأنه قال ذكر في علة الحديث في آخره: لا يدري أين باتت، والبيتوت لا تكون إلا بالليل. ومن قال بأنه من كل نوم ذكر نفس العلة، وفهم من قوله لا يدري أين باتت يده أن المقصود أن النائم لا يعلم حركاته ولا يستطيع عليها، وإنما لا يدري بفعله، فهو أيضا مرفوعة عنه التكاليف. فيكون عام في نوم الليل ونوم النهار وأية نوم. وردوا على القائلين بأن البيتوت لا تكون إلا في الليل، قالوا إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأغلب، لأن أغلب النوم يكون ليلا فذكره على الأغلب. ويقرب أنه يكون في كل نوم، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لا يغمس يده في الإناء ما تكلم عن الماء وحكمه، فحكم الماء باق على طهوريته، إلا أن يكون على الأصل إلا أن يكون تغير، وذلك التغير يكون بنجاسة تحدث فيه، فنبقى على الأصل الذي قعدناه قديما أن الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلبت على أوصافه النجاسة، سواء كانت في الطعم أو الرائحة أو اللون، يعني التغير يكون تغير تلك الأوصاف يكون بالنجاسة. والله أعلم. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة. وفي الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجة وابن عمر، رواه ابن ماجة وابن خزيمة بزيادة لفظ منه وعائشة ورواه ابن على. وفي الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجة وابن عمر، رواه ابن ماجة وابن خزيمة بزيادة لفظ منه.
طيب
وعائشة
اقرأ ايش بعدها؟
بعد عائشة رواه ابن ابي حاتم في العلل.
اذا هذا حديث عائشة رواه ابن ابي حاتم في العلل منه واضح، قل عائشة رواه ابن ابي حاتم في كذا، يعني الزيادات ايضا كذلك لا تصلها. اعد.
قال: وفي الباب عن جابر عند الدارقطني وابن ماجة وابن عمر، رواه ابن ماجة وابن خزيمة بزيادة لفظ منه وعائشة رواه ابن ابي حاتم في العلل. وحكى عن أبيه أنه وهم.
نعم.
قوله: من نومه، أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم.
نعم.
عقب كل نوم. وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: باتت يده، لأن حقيقة المبيت تكون بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجة، وأخرجها أيضا أبو داود، وساق مسلم إسنادهما، وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا: إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح. لكن التعليل بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال النووي: وحكي
الناس تنام غالبا في الليل، وهذا أغلب الأشياء، لكن لا يعد أن يدخل ضمنه أي نوم، لأن العلة واقفة والعلة موجودة. نعم. كما جاء أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة ينبغي لطالب العلم أن يعلمها، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة إلى آخر الحديث، ثم ذكر علة، قال: المغيرات خلق الله للحسن. هذه الأمثلة، ليس الحديث مقصورا على هذه فقط، يدخل فيه كل تغيير، لأن العلة قائمة في كل تغيير يريد به الحسن. وقلت في مقال لي بأنه أيضا يدخل في حلق اللحية، لأن من تغيير خلق الله في رسالة اسمها الهجمة الحزبية على اللحية الشرعية، أدخلت هذا الحديث ضمن الاستدلال بأن حلق اللحية من تغيير خلق الله. وكذلك المرأة، أي شيء تعمله ليس هو الوصل فقط، وإنما يدخل ضمن، وليس هو النمس فقط أيضا، هو يدخل ضمن التشقيق وضمن ما يستخدمونه لنفخ الخدود ونفخ الشفاه وما إلى ذلك، إنما غيروا الخلق إرادة الحسن. كذلك إزالة الشعور التي ما ذكرت، فالكل يدخل ضمن تلك القاعدة. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الأحكام عامة، والتعليل إذا ذكر يدخل فيه كل شيء، والعلم عند الله. نعم.
قال النووي: وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من نوم الليل كره له كراهية تحريم، وإن قام من نوم النهار كره له كراهة تنزيه.
هذا التفريق يحتاج إلى دليل، وإنما المقصود كراهة التحريم، لا من الليل ولا من النهار، لأن العلة قائمة. نعم.
قال ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم الليل أو النهار أو شك، انتهى. والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ، وقد اختلف في ذلك فالأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل، واعتبر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب، وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم، وفيه أن قوله
لا يدري أين باتت هذا ليس شكا، وإنما بيان الحقيقة أن النائم لا يدري، هذا بيان لحقيقة الأمر بأن النائم لا يدري بل مرفوعة عنه التكاليف، فكيف نقول شك؟ هذا ما شك إلا أنه حقيقة لا يدري، فالعلة على الحقيقة قائمة ليست على الشك، نقول شك أو يشك، إنما الشك من الذي صاحب ويعرف ماذا يقول ويعرف ما يرتكب، ثم بعد ذلك غطى عليه ما يدري هل حصل أم لم يحصل، هذا هو الشك. لكن النائم هل يعرف حصل أم لم يحصل؟ النائم ما يعلم، فهو مرفوعة عن التكاليف، فقوله لا يدري يعني على الحقيقة ليس شكا، لا يدري حقيقة أين كانت يده.
نعم. وقد دفع بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم، وفيه أن قوله لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة بل تعليلا بالشك، وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتبر به الجمهور عن الوجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم ولم يره أنه غسل يده كما ثبت في حديث،
هذا لأنه ما أدخل يده في إناء وإنما كان يصب من الشن المعلقة، كالآن عندنا الصنابير فما تغمس يدك بنا وإنما تفتح الصنبور ثم يسير الماء على يديك ثم يذهب، بخلاف الذي معه الماء محصور في إناء يحتاج إلى إدخال يده، هذا لا يدخل يده حتى يقمع حتى يغسل يده خارج الإناء يسق الإناء على يده ويغسل، أما الصنابير فهي الشن المعلقة، وهذا لا يتعلق به حكم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغمس والوضوء من الشن أو من الصنبور ما يغمس يده وإنما يسير على زيادة يعني مرور كالنهر الجاري آخره لا يأتي على أوله فهو يسير. نعم.
كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاص الأمر بالغسل بغيره فلا يعارضه ما ذكر، ورد بأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز. ومن الأعذار للجمهور أن التقييد بالثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبقى الحديث منتهضا للوجوب ولا لتحريم الترك، ولا يصح الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء، فإن هذا ورد في غسل النجاسة وذاك سنة أخرى، ويدل على هذا ما ذكره الشافعي وغيره من العلماء أن السبب في الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على قدر غير ذلك، فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء.
ورد يعني سؤال من الله يقول ما مقصود بالجمهور الذي يذكره الشوكاني؟ يعني أكثر أهل العلم ومن هم الثلاثة الذين يتفقون، وهناك مالك الشافعي وأبو حنيفة، وذكر قولا مختلفا للإمام أحمد وهو الوجوب، فالجمهور يعني جمهور العلماء. نعم.
فإذا كان هذا سبب الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل اليدين قبل الوضوء ليس على ما ينبغي، فإن قلت هذا قصر على السبب وهو مذهب مرجوح، قلت سلمنا عدم القصر على السبب، فليس في الحديث إلا نهي المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم فهو أخص من الدعوة، أعني مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا، فلا يصح للاستدلال به على ذلك. ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة.
هذا لا يتعلق، هذا الأمر لا، هذا الحديث لا يتعلق بالوضوء، وإنما القوم من النوم حتى لا يتنجس الماء، وهذا لا يتعلق بالوضوء، الوضوء له صفة أخرى.
ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة بالأحاديث الصحيحة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه الآتي وغيره، كما في الحديث الذي في أول الباب، ولا منازعة في سنيته، إنما النزاع في دعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ، وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا. قوله فلا يدخل يده في الإناء في رواية للبخاري في وضوئه، وفي رواية لابن خزيمة في إنائه أو وضوئه، والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به الغسل بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي.
كان الماء الكثير، الماء الكثير، حتى لو غمس فيه أو انغمس فيه، لو غمس يده أو انغمس فيه لا يؤثر فيه ذلك الانغماس. لحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم.
وفي الحديث أيضا دلالة على أن الغسل
دلالة بكسر الدال.
وفي الحديث أيضا دلالة على أن الغسل سبع على أن الغسل سبع ليس عاما لجميع النجاسات كما زعمه البعض، بل خاصا بنجاسة الكلب باعتبار ريقه.
إنما الوقوف على النص، ما وردت غسل النجاسة سبعا إلا في الكلب فقط. نعم.
والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا ينجس الماء إذا غمس يده فيه، وحكي عن الحسن البصري
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن الماء، نهى عن الغمس، أما الماء يحفظ له حكما آخر على القاعدة، إذا تغيرت أوصافه بكذا وكذا وكذا لنجاسة، وإلا يبقى على الأصل فهو طهور حتى ولو غمس يده فيه. نعم.
وحكي عن الحسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل، وحكي أيضا عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري. قال النووي وهو ضعيف جدا، فإن الأصل في اليد والماء الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشريعة متظاهرة على هذا. قال المصنف رحمه الله وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. انتهى. وإنما مثل المصنف محل النزاع بهذا الحديث لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه، فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان. والخيشوم أعلى الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هو عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري في بدء الخلق بلفظ إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء في وجوبه خلاف سيأتي.
هذا الاستنثار بخلاف حديث الغسل، غسل اليد، لأنه ورد أيضا في أحاديث أنه ضمن الوضوء، فيكون من باب الاستحباب، بخلاف غسل اليد ما يكون ضمن الوضوء، وإنما يكون قبل الوضوء. والله أعلم.